الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تزكية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا، أي لا يخطر بذلك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم الله به عليهم. ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، مغتبطين بذلك وقد خرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم لكمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يهنئ بعضهم بعضا بعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضا. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فسر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله تعالى لم يكن ذلك عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة. وفضل الشهداء وأجرهم عند الله عظيم. ومما ذكره الله جل وعلا عنه اختيارهم للشهادة، فيخبرنا الله جل وعلا أن الشهادة في سبيله منة ونعمة يختص بها من يشاء من عباده المجاهدين في سبيله. فيقول تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فالشهادة في سبيل الله منة ونعمة يختص بها من يشاء من عباده ويتخذ منكم شهداء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الشهادة عنده سبحانه من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. والله سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويثيرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل لنيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسلط العدو. ومما اختص الله تعالى به الشهداء من الفضل استمرار حياتهم بعد الموت، فقد اختص الله تبارك وتعالى شهداءه بأن يكون موتهم بدءا لحياة خالدة متواصلة إلى يوم البعث، وذلك تعويضا لهم وتكريما على إقبالهم طائعين راغبين عن حياتهم الدنيا، ليقدموا أرواحهم فداء له تعالى وإعلاء لكلمته وتعزيزا لدينه، طامحين إلى ما عنده من أجر وفضل. ونظرا لكون هذه الحياة
تبدأ مع لحظة الشهادة وتتم في عالم غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، فقد أخبرنا عنها القرآن المجيد في موضعين من كتابه الكريم. الأول في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والثاني في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الآية كما يقول المفسرون بلاغ من الله تعالى عن الشهداء إلى أهليهم، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. ومما اختص الله تعالى به هؤلاء الشهداء من الفضل عظم الأجر، فقد وصف تعالى ما أعده للشهداء من أجور بالعظمة، فقال سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأجور العظيمة التي ورد ذكرها في القرآن المجيد غفران الذنوب. يقول ربنا جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والمغفرة لا تعني عدم المعاقبة على الذنب فحسب، ولكنها تعني ستر الذنب وإخفاءه. ومن هنا تأتي أهميتها وعظمها للمؤمن حينما يحين أجله، فهي في هذا المقام خير له من كل ما يجمعه الإنسان في دنياه. ومن الأجور العظيمة تنمية أعمال الشهداء والهداية وصلاح الباس. يقول تبارك وتعالى في بيان ما أعده لمن قتل في سبيله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا شك أن الشهيد يكون في أشد الحاجة لقبول العمل وتنميته وتزكيته. ومن هنا يأتي عظم هذا الأجر وحضور الشهداء وسعادتهم بأن الله تعالى لن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومن الأجور العظيمة دخول الجنة، والآيات التي تبين أن الله تعالى قد من الجنة أجرا للشهداء كثيرة متعددة. منها ما ذكره الله تعالى عن مؤمن سورة ياسين الذي خالف قومه وقبل دعوة الرسل وطالب قومه باتباعهم فقتلوه، فكان جزاؤه ما أخبرنا به الله تعالى بقوله: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الرزق الوارد في الآية هو الجنة، ولا شبهة في أن الرزق الحسن هو نعيم الجنة، وقوله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ومن الأجور العظيمة حسن الرفقة، فيخبرنا القرآن أن منزلة الشهداء في الجنة منزلة رفيعة وأن مكانتهم فيها عالية، فهم في صحبة النبيين والصديقين فضلا عن الصالحين الذين يلونهم في الدرجة، وذلك في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فهذه بعض أجور الشهداء ومكانتهم عند الله جل وعلا وما أعده تعالى لهم من الثواب كما بينها القرآن المجيد. فطوبى لهم وحسن مآب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث النبوية في الترغيب في الشهادة في سبيل الله، وكذلك في بيان فضل الشهداء. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للرجل: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبض غير مدبر إلا الدينا، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وهو حديث صحيح. وأهل الوبر هم الذين لا يأوون إلى جدار من الأعراب وغيرهم، وأهل المدر أهل القرى والأمصار، والمضر الطين الصلب المستحجر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين صعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال لي: أما هذه فدار الشهداء. أخرجه البخاري في حديث طويل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صارخة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي؟ أو فلا تبكي، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو أبوه يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني منه إليه، فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية كلها. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مضرجة قوادمه بالدماء. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وكان جعفر رضي الله عنه قد ذهب بأداه في سبيل الله يوم مؤته، فأبدله الله بهما جناحين، فمن أجل ذا سمي جعفر الطيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في غزوة مؤتة، قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا به أي بما أقبل من جسده 60 بين ضربة ورمية وطعنة، وفي رواية: فعددنا به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، أي في ظهره. رواه البخاري، لأنه كان مقبلا غير مدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وهو ثابت صحيح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو من شجر الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وتعلقه بفتح التاء فوق وعين مهملة وضم اللام، أي ترعى من أعالي شجر الجنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع فيه 70 من أهل بيته. وهو أبو داود وابن حبان وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي قبله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويدار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 7 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويدار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح. والدفعة بضم الدال المهملة وسكون الفاء هي الدفعة من الدم وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: ألا إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم والترمذي واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. ولقد كان يوم الفرقان يوم بدر في رمضان 2 من الهجرة، كان يوما فارقا في تاريخ البشرية كلها. وكان يوم الفتح الأكبر، فتح مكة 8 من الهجرة، كان يوما عظيما في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية. ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي العاشر من رمضان سنة 93,900,000 من الهجرة، السادس من أكتوبر سنة 73 نصر الله جند مصر وجند الشام على إخوان القردة والخنازير، وتغير وجه التاريخ في المنطقة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله تعالى المزيد من فضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تزكية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا، أي لا يخطر بذلك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم الله به عليهم. ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، مغتبطين بذلك وقد خرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق، ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم لكمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في على مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزقية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فسر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله تعالى لم يكن ذلك عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة. وفضل الشهداء وأجرهم عند الله عظيم. ومما ذكره الله جل وعلا عنه اختيارهم للشهادة، فيخبرنا الله جل وعلا أن الشهادة في سبيله منة ونعمة يختص بها من يشاء من عباده المجاهدين في سبيله. فيقول تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالشهادة في سبيل الله منة ونعمة يختص بها من يشاء من عباده ويتخذ منكم شهداء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الشهادة عنده سبحانه من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. والله سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويثيرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل لنيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسلط العدو. ومما اختص الله تعالى به الشهداء من الفضل استمرار حياتهم بعد الموت، فقد اختص الله تبارك وتعالى شهداءه بأن يكون موتهم بدءا لحياة خالدة متواصلة إلى يوم البعث، وذلك تعويضا لهم وتكريما على إقبالهم طائعين راغبين عن حياتهم الدنيا ليقدموا أرواحهم فداء له تعالى وإعلاء لكلمته وتعزيزا لدينه، طامحين إلى ما عنده من أجر وفضل. ونظرا لكون هذه الحياة تبدأ مع لحظة الشهادة وتتم في عالم غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، فقد أخبرنا عنها القرآن المجيد في موضعين من كتابه الكريم. الأول في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والثاني في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الآية كما يقول المفسرون بلاغ من الله تعالى عن الشهداء إلى أهليهم، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. ومما اختص الله تعالى به هؤلاء الشهداء من الفضل عظم الأجر، فقد وصف تعالى ما أعده للشهداء من أجور بالعظمة، فقال سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأجور العظيمة التي ورد ذكرها في القرآن المجيد غفران الذنوب. يقول ربنا جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والمغفرة لا تعني عدم المعاقبة على الذنب فحسب، ولكنها تعني ستر الذنب وإخفاءه. ومن هنا تأتي أهميتها وعظمها للمؤمن حينما يحين أجله، فهي في هذا المقام خير له من كل ما يجمعه الإنسان في دنياه. ومن الأجور العظيمة تنمية أعمال الشهداء والهداية وصلاح البال. يقول تبارك وتعالى في بيان ما أعده لمن قتل في سبيله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا شك أن الشهيد يكون في أشد الحاجة لقبول العمل وتنميته وتزكيته. ومن هنا يأتي عظم هذا الأجر وحضور الشهداء وسعادتهم بأن الله تعالى لن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومن الأجور العظيمة دخول الجنة، والآيات التي تبين أن الله تعالى قد من الجنة أجرا للشهداء كثيرة متعددة، منها ما ذكره الله تعالى عن مؤمن سورة ياسين الذي خالف قومه وقبل دعوة الرسل وطالب قومه باتباعهم فقتلوه، فكان جزاؤه ما أخبرنا به الله تعالى بقوله: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الرزق الوارد في الآية هو الجنة، ولا شبهة في أن الرزق الحسن هو نعيم الجنة. وقوله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ومن الأجور العظيمة حسن الرفقة، فيخبرنا القرآن أن منزلة الشهداء في الجنة منزلة رفيعة، وأن مكانتهم فيها عالية، فهم في صحبة النبيين والصديقين فضلا عن الصالحين الذين يلونهم في الدرجة. وذلك في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فهذه بعض أجور الشهداء ومكانتهم عند الله جل وعلا، وما أعده تعالى لهم من الثواب كما بينها القرآن المجيد. فطوبى لهم وحسن مآب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث النبوية في الترغيب في الشهادة في سبيل الله، وكذلك في بيان فضل الشهداء. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم، فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للرجل: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدينا، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وهو حديث صحيح. وأهل الوبر هم الذين لا يأوون إلى جدار من الأعراب وغيرهم، وأهل المدر أهل القرى والأمصار، والمضر الطين الصلب المستحجر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين صعدا لي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال لي: أما هذه فدار الشهداء. أخرجه البخاري في حديث طويل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فسمع صوت صارخة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي؟ أو: فلا تبكي، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو أبوه يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني منه إليه. فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية كلها. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مدرجة قوادمه بالدماء. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وكان جعفر رضي الله عنه قد ذهب بيداه في سبيل الله يوم مؤته، فأبدله الله بهما جناحين، فمن أجل ذا سمي جعفر الطيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في غزوة مؤتة، قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا به، أي بما أقبل من جسده، 69 بين ضربة ورمية وطعنة، وفي رواية فعددنا به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره أي في ظهره، رواه البخاري لأنه كان مقبلا غير مدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وهو ثابت صحيح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو من شجر الجنة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وتعلق بفتح التاء فوق وعين مهملة وضم اللام أي ترعى من أعالي شجر الجنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهيد يشفع فيه 70 من أهل بيته، رواه أبو داود وابن حبان وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي قبله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 7 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح. والدفعة بضم الدال المهملة وسكون الفاء هي الدفعة من الدم وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن مسروق رحمه الله قال سألنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال ألا إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم والترمذي واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. أخرجه الحاكم، وهو حديث صحيح. ولقد كان يوم الفرقان يوم بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، كان يوما فارقا في تاريخ البشرية كلها، وكان يوم الفتح الأكبر، فتح مكة سنة 8 من الهجرة، كان يوما عظيما في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي العاشر من رمضان سنة 93,900,000 من الهجرة، السادس من أكتوبر سنة 73 نصر الله جند مصر وجند الشام على إخوان القردة والخنازير، وتغير وجه التاريخ في المنطقة، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى المزيد من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.